هذا يقوله من يقول أنا من الجيرة وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون. من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح أبدا. هذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: فصل. هذه أصناف المفتين وهي خمسة. فصل. هذه أصناف المفتين وهي خمسة، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة.
كل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب، ظاهر من هذا يستثنى منه الأول وهو المفتي المستقل، فلا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل فنعم، لا بد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تكون الفتوى على أصوله.
فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب،
والعلة في ذلك واضح، لأن الأصولي مثلا أو الجدري قد يكون غير عارف الفقه فلا يحل له الفتوى، الفتوى لا تحل إلا لمن كان فقيها، وأما من كان عالما بالجدال عالما بأصول الفقه وما أشبه ذلك فلا يحل له أن يفتي. نعم.
فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق، ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه. فإن تعذر ذكر
من السبل سهلة إلى المفتين، الطرق كثيرة، منها المراسلة ومنها المهاتفة، متيسر جدا والحمد لله. نعم.
فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعبده، وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. فإن قيل هل لمقلد،
عامي في الواقع، وإن كان يقرأ الكتب لكن لا يعرف، الله المستعان. الآن بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء، يراجعون كتب العلماء ويفتون أنفسهم بمقتضاها. مثلا في الطلاق، الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع، وأن الطلاق الحيض واقع ولا إشكال فيها. فبدأ الناس الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع، ولا يلجؤون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحياة. حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها بطول جماعة فيه وكانت تحب أن ترجع إليه، نعم لا سيما إذا كانت طلقة الأخيرة، بدأت تنقض. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال شيخ الإسلام بكذا وكذا، علشان يأخذون مخرج ومشكلة هذا. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العام على هذا، أن يقولوا لهم لا تأخذوا الحكم من الكتب، أنتم عوام لا تعرفون شيئا.
فإن قيل هل
لمقيد، يعني اليوم امرأة تجادلني في هذه المسألة اللي جاءت، مع أن صادر الحكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن وقال ابن القيم كذا وكذا، ولو قال ابن القيم حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يمكن نقضه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا يجوز حكم، ولا يجوز أن يفتي أحد بخلافه أيضا.
غريب الشيخ، هذا جهل جديد يعني عند الناس.
أيهم؟
يعني رجوع العام هو النساء إلى الكتب.
إيه؟ الناس، أكثر الناس الآن مع الأسف أكثر الناس يبون الهوى فقط، لا يرجون الهدى. لكن مع ذلك الحمد لله فيه يعني بعض، يعني يكونوا بعد يرجعون إلى العلماء بعد ما يرجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا حتى يقنعوا، الحمد لله نوعا ما.
فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه. وقال القفال المروزي يجوز. قال أبو عمرو قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اختفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم.
العامة لا ينبغي أن يقلدوا الفتوى أبدا، لأنهم يضيعون ويضيعون. وكذلك المقلدون، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما، وصدق، المقلد ليس بعالم، إنما هو حاكم فقط يحكي قول غيره. العالم الذي يفتش عن حكم المسألة في الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وأما مجرد أن يأخذ كتاب زاد المستقنع أو غيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه، فهذا ليس من العلماء. لكن الضرورات لها أحكام، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة أعجبتني، وهي أن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يجوز؟ عند الضرورة. وكذلك استفتاء المقلد بمنزلة أكل الميتة يجوز إذا لم نجد عالما مجتهدا. نعم.
فصل في أحكام المفتين. فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.
والأولى للإنسان إذا استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن لا يفتي إلا للضرورة، مثل أن يكون الذي أعلم منه غير حاضر، أو يكون المستفتي لا يعرف مكانه، أو ما أشبه ذلك. وإلا فالأفضل أن يقول اذهب إلى فلان، أولا ليسلم من غائلة الفتوى. الفتوى ليست شيئا يتسابق الناس إليه، السلف كانوا يتدافعون. وثانيا أنه قد يكون عند العالم الذي أحال عليه ما ليس عنده. نعم.
الثانية إذا أفتي
إذا سأل عامين عما لم يقع لم يجب جوابه، ولهذا كان بعض السلف إذا سأله إنسان قال هل وقعت الحادثة بك، إذا قال لا قال انتظر حتى تقع. لكن طالب العلم إذا سأل عن ما لم يقع من أجل التفريع على القواعد والأصول فإنه يجاب، لأن هناك فرقا بين إنسان عامي يريد أن يعرف مسألة من المسائل وينتهي، وبين طالب علم يريد أن يفرع على القواعد والضوابط حتى ترسخ القواعد والضوابط ويعرف أمثلتها. نعم.
الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به.
الضمير يعود على إيش؟
بالأول،
على الأول.
وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلد.
هذا كان فيه نظام، والصواب أنه لا يلزم مفارقته ولا يلزم نقل الفتوى الأولى، وذلك لأنه لا يعلم الصواب في الأول أو في الثاني إلا إذا صرح المفتي بالرجوع. وإذا صرح بالرجوع أيضا فإن كان الأول المستفتي قد عمل بالفتوى الأولى فهو على ما عمل، وإن كان لم يعمل فنعم يترك العمل بها. وذكر أهل الفرائض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية حكم بالأول أن الإخوة الأشقاء لا نصيب لهم، ثم حكم في الثاني بمشاركتهم للأخوة من الأم، ثم قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني معناه أن الفتوى لا تنقض بالفتوى. ولو أننا قلنا كلما رجع عالم عن فتوى الأولى أبطلنا الفتوى الأولى وألزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما أشبه ذلك لا فسدت الأحوال الآن. والصواب خلاف ما قاله النووي رحمه في هذه المسألة. نعم.
كما لو تغير
وأما من قلده في القبلة في أثناء الصلاة بينهما فرق عظيم، السبب لأن القبلة محسوس، علمها محسوس، ويتبين الخطأ قطعا، ولا بد أن يتجه إلى القبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء، فجاءهم آت فأخبرهم بأن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. وأما مسائل العلم فهي كلها مسائل اجتهادية مبنية على ما يغلب على الظن. نعم.
كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. قال أبو عمرو: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل.
هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي: أفتيتك على مذهب فلان، على مذهب فلان، لأنه تبين الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه. فإذا قال أفتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقل، كأنه ناقل لمذهبه، فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع. وأما إذا أفتاه من عند نفسه بناء على ما عرفه من مذهب الإمام الذي يتبعه أو الذي يقلده فإنه لا يلزم النقد، لأنه ليس مخبرا عن مذهب الإمام الذي كان يقلده. نعم.
وإن كان في أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض. وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع فعن
لا خطأه بالواقع بالأمس
وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما.
المعروفين على قولي الغرور، يعني هل يضمن الغار أو لا؟
نعم. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور في المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء.
وهذا هو الأول، القطع بعدم الضمان، لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجأك إلى أن تعمل بفتوى، أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل. وأما كونه يضمن ففيه نظر. نعم.
الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن
التساهل في الفتوى لا شك أنه حرام، ولو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يبرد، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز التساهل. وإذا عرضت مسألة وأنت لا تعرف حكمها قل له انتظر، وإلا فتبلى غير. أما أن تقول سأفتي ولا أصرف فهذا غلط. ومن ذلك أيضا بعض العوام الآن تجدهم في مجلس في المجالس ترد مسألة: والله أنا أظن هذا هو الحق، أظن هذا هو الصواب، وما عنده شيء يبني عليه إلا مجرد هوى. فلا يجوز أن نأخذ بذلك إطلاقا. ومن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. مثال ذلك لو قال قائل: يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم، بنت وأخ وعم شقيق. قال البنت لها النصف والباقي للأخ، هذا حرام، ما يجوز أقول هذا. يحتاج إلى السؤال، هذا الأخ ما هل هو شقيق أو لأب أو لأم؟ إن كان لأم فلا حق له، والباقي للعم، العم الشقيق، لأن البنت تحجب الأخ من الأم، وإن كان شقيقا أو لأب فله الباقي وأسقط العم. فيجب أن تسأل، لكن هل يجب أن تسأل عن انتفاء الموانع، أو تقول الأصل عدم المانع؟ الثاني، الأصل عدم المانع. فإذا قال لك قائل لك هالك عن كذا وكذا، أو سألك عن مثلا إنسان اشترى من شخص سلعة، لا تقول متى اشتراها، هل اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني؟ تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول، لأن الأصل عدم الموانع. هلك هالك عن بنت، يصلح أن هل يجب عليك أن تقول هل البنت حرة أو رقيقة؟ لا. لكن لو فرض أن المانع خفي على الناس وأنه يحتاج إلى استفصال، فهنا لا بأس أن نسأل. ومن الأمثلة على هذا، إذا جاء إنسان يسأل يقول إنه طلق امرأته في حيض، إن كنا نقول بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، فلا حاجة للاستفصال. هنا السبب، لأنه يبقى على كل حال، وإن كان إن كنا لا نقول بوقوع الطلاق في الحيض فنسأل هل هي حائض أو لا. هذا إذا كان الحكم خفيا، وكان هذا الحكم خفيا قبل 10 سنوات أو أكثر، لكن الآن صار الحكم نعم صار معروفا، وصار عند العامة قضية مسلمة أن الطلاق في الحيض لا يقع. نعم.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة،
أو فإن تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبالغة، لأنه قد عرف الحكم، فلا حاجة إلى أن يقول سأتثبت. أو مثلا كان يعرف القضية من أصل من قبل واستفتي فيها، ما حاجة أن يتوقف.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد لمن يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها.
مثال الإنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من أرض، من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفع، فجاء يسأل قال أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص، فقال له شخص آخر وقف، إذا وقف ما عاد ما في أخذ الشفع، وإن أو يقول هبه لواحد، نعم قل وهبت لفلان، ما في الشفعة، لأنه انتقل عن ملك المشتري. هذا لا يجوز أن تفتح له باب الحيل لإسقاط حق الغير. أما الحيل المباحة لا بأس، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بل في القرآن الإرشاد إليها. أيوب لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ماذا قيل له؟ قيل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين أرشدهم إلى حيلة مباحة، فقال بيع الرديء بدراهم واشتري بالدراهم طيبا، هذه حين مباحة. إنسان جاء للشخص قال إنه طلق زوجته ثلاث مرات ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا ندري متى تتزوج، لا ندري متى تتزوج، وهو مشتاق إليها يريدها. فقال له شخص: شوف فلان شاب طيب، نعم اذهب إليه وقل له تزوجها وأنا أعطيك المهر، نعم وبيت عندها ليلة وطلقها. وطبعا بيت عندها ليلة وجامعها، ففعل. هل تجوز هذه الحيلة أو لا؟
لا تجوز.
ما تجوز؟
لا.
اللهم أعني لهم هذه.
آمين.
هذا سيكون فيه ذم الشمل وجمع العيال، نعم، وفي مصلحة لهذا الثاني الأخير، يأخذ مهر ويبقى عند هذه المرأة ثلاث ليال أربع ليال، ما في مصلحة هذا.
جمع الشمل على الباطل.
لا، نقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب. فلو فعل لم تحل للأول ولم تحل للثاني، لا للأول ولا للثاني، لا للثاني لأن نكاحه غير صحيح، والأول لأن التحليل إنما يكون فيما إذا نكح الزوجة. ولهذا التعبير القرآني سبحان الله العظيم: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا، ولا يصدق أن يكون زوجا حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره، قال زوجا، فإذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الأول، لابد أن تنكح زوجا. فعلى كل حال، الحيل على إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات هذه ممنوعة شرعا، ولم يفعلها إلا إخوان القردة والخنازير، وهم اليهود، هم الذين فعلوها. اعتدوا في السبت حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتيه، فطال عليهم الأمد، وصاروا ينظرون إلى هذه الحيتان نظرة صعبة. فقالوا: نضع حيلة، نضع شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت تساقط فيها، ولا نأخذها اليوم يوم الأحد. هذا الفعل ظاهرها الإباحة، لأنه لم يصيروا يوم الأحد يوم السبت، فقلبوا، فقيل لهم: كونوا قردة خاسئين. واختار الله عز وجل أن يكونوا قردة، لأن أقرب الحيوان إلى الإنسان هو القرد، وهذا العمل قريب من العمل المباح، لأن ظاهره أنه مباح. فإياكم الحيل، لا تفعلوها ولا تفتحوها لأحد. نعم.
فاحتسب في، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق.
طيب، هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضاقت عليه الحيلة، كلم زوجته في الليل في الفراش فأبت أن تتكلم، هجرته، فقال: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق. يمين الطلاق أول من نشره هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف يمين الطلاق في السلف. الذي عرف هو يمين العتاق، لكن يمين الطلاق لم يكن معروف. هذا الرجل قال لزوجته: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. إذا أذن الفجر ولم تكلمني حتى لو أراد اليمين،
حتى لو أراد اليمين
أنا أقول لكم الآن لم يكن الطلاق اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر سام فما بعد. حتى شهر سام يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق. المهم هي أمسكت هذا وهي تريد الفراق، فأمسكت بهذا الحبل وقالت الآن صلحت الحال، فصار يكلمها ولكن لا تتكلم، تنتظر إيش؟ أذان الفجر. فضاقت عليه فذهب إلى أبي حنيفة وقال له القضية، فقال اذهب إلى المؤذن، اذهب المؤذن الآن قبل أذان الفجر، اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخلوا يؤذن. فذهب المؤذن وأخبر القصة وقال أنقذني، المسألة ضاقت علي. وذهب إلى أهله والمؤذن ذهب إلى المنارة، فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منك. فقال يقول يعني في بلسان حاله، أنا ما أدري عنه مش ماذا قال، لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي. قال الفجر ما بعد الفجر، هذا أخطر. مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ هذه جائزة. ويسهل إذا قيل كيف نظر الناس ربما يصلون الفجر، يقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع، والناس يعرفون أنك أخطأت إذا فعلتها، أو اذهب مرة ثانية وأذن في وقت وقل لهم أني أخطأت في الأول. نعم.
السويفية ما هي يا شيخ؟
السريجية أن يقول كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، علشان يقع عليها وهي بائن فلا تطلق. السريجية واتركوها حتى احتراج أهلي أني أخشى أني نسيته، لكن هم هكذا يقولون أنه كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، يقولون ما يقع عليها طلاق قبله، لأنه إذا كان طالق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها طلاق، لكن تحتاج إلى تذكر
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليك، ما قولكم في قول بعض أهل العلم بأن المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا بدنه،
لو ضمن
إيه لو ضمنه
ضمن المستفتي،
ضمن المستفتي
في
إذا
أخطأ يعني
في حج إيه نعم إيه، وهو ليس مستحقا لذلك الضمان، فهل يضمن أو لا يضمن؟
نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهلا للفتوى وأفتى بما فيه إتلاع، نرى أنه يضمن، وهذا أقل ما نعزره به. عرفت؟ نعم.
شيخ بارك في هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبحاجة إلى القيود، فأنا هذا أن يعني حتى كبار طلاب العلم في الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة، لو سألهم أحد عن مثلا عن غسلت يدي ثلاث مرات أضرب في العام.
لا
في مسائل
ما هو مراد مضاف هذا، إن كان هذا مراد فليس بصحيح. وكما قلنا قبل الفتوى بالتقليد بالضرورة لا بأس بها.
وش يسمى
الآن ماذا نقول؟ أما المتسرعون فهذا لا عبرة به، لأن في الآن طلبة صغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم، تجد يتربع كأنه أكبر عالم في الدنيا، هذا غلط. لكن الإنسان عارف نفسه وعارف من القضية وعارف من الحكم، خلي الناس يتعوم هكذا، لأن إذا لم تفتي أمس سوف يسأل من لا يعلم، من لا يعلم أبدا، من ليس عنده علم ولا دين. نعم سليم. كيف؟ شلون؟
أقول العام كيف يستفتي؟ جاءت العالم الفاسد
العقيدة. ولا بد أن يكون المفتي عدلا، لا بد أن يكون عدلا. لكن إذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه، ما في مال أن نستفتي
المحلل مثلا.
نعم.
ما هو الشرط الذي تخلف في صحة النكاح؟
أنه غير فاسد. نعم، فاسد أصلا. ومن هنا نعرف أن المقصود بالنكاح هو الدوام والاستمرار، وهذا هو مأخذ، يعني أحد المآخذ، مآخذ من قال إن النكاح بنية الطلاق لا يحصل، لا يصح. من جملة ما أخذوا أو مجلس ما أخذهم إن النكاح إنما يراد به الدوام والاستمرار.
هل علمت الشرط هذا؟
لا، هذا استنباط. نعم. إيش؟ نعم. كيف؟ يعني إذا أفتى في مسألة. إيه. إذا علمت، إذا تيقنت أن هذا خط وهذا صوت، ما حاجة. ما حاجة. نعم. المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم، هذه حيلة. الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي ولكنها لا تتضمن محرم. نعم. نعم. ايش؟ اي معلوم، ما في شك. يعني اذا افتى بحل مسألة من كبائر الذنوب وعملها المستفتي عليه اثم ولا شك. من دل على خير فله مثل اجر فاعل، ومن دل على شر كذلك. كيف عدل الذي نصب نفسه مفتيا؟ ايش؟ نعم. اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام والمحلل له، يعني اذا كان عالم. اما النكاح فلا يصح، النكاح لا يصح. ولكن هل العبره بنيه المراه او بنيه الزوج؟ التحليل، يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل أو المرأة أو بهما جميعا؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج، متى كان نية التحليل فالنكاح باطل، أما الزوجة فلا عبرة بنيتها. وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة ليس بيدها فرقة. وقال بعض العلماء بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينو التحليل فإن النكاح لا يصح. فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر يقول ما لم طلق، قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفارقه، وهذا القول لا شك انه قوي، فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبه للزوج لانه ما نوى التحليل، غير صحيح بالنسبه للزوجه. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقام محمود الذي وعد. الإمام في اختبار الشرعي يدور لنا السريجية، وهي أظن في تعليق الطلاق، تعليق الطلاق بالشروط. انتهى الوقت. نعم.
الرابعة، ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال.
الصواب يشتغل فيها قلبه.
وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها.
نعم، هذا الفصل أو هذه الرابعة تؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وعلى قياس القضاء الفتوى. فإذا كان منشغل البال لسبب باطني أو ظاهر فإنه لا يجوز أن يفتي، لأن الفتوى هنا في هذه الحال تكون مبنية إما على تصور غير صحيح أو على تطبيق غير صحيح، لأنه إما أن لا يتمكن من تصور المسألة تماما أو لا يتمكن من تطبيقها على الأدلة. رجل مثلا منزعج من الحر، حر شديد ما في مكيفات ولا مراوح، وهو رجل كثير اللحم ويتسبب عرق، يجي واحد يقول أفتني، ما يتمكن. أو برد شديد، برد مؤلم، أو أي سبب يؤدي إلى عدم التصور أو عدم التطبيق فإنه لا يجوز أن يفتي فيه. لكن لو فرض أنه أفتى، تحمل وأفتى وأصاب الصواب، فهل تنفذ الفتوى أو لا؟ يقول مالك لا تنفذ. نعم.
الخامسة، المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية، فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا.
الصحيح أنه لا يحرم عليه حتى وإن كان له كفاية، وذلك لأن الرزق من بيت المال ليس أجرة على الفتوى، ولكنه تبرع أو عطاء لمن يقوم بهذا العمل. ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك 10 ريالات مثلا، لا، هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين، فإذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاية أو لا. نعم.
ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. وأما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزمه حكمه. قال أبو فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار.
يقول أنا من الجيرة وطلع الثنايا متى أرى الإمامة تعرفون. من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. هذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: فصل. هذه أصناف المفتين وهي 5. فصل. هذه أصناف المفتين وهي 5، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس. فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة.
كل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب. ظاهر من هذا استثنى منه الأول وهو المفتي المستقل، فلا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل فنعم، لا بد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تكون الفتوى على أصوله.
فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب،
والعلة في ذلك واضح، لأن الأصولي مثلا أو الجدلي قد يكون غير عارف الفقه فلا يحل له الفتوى. الفتوى لا تحل إلا لمن كان فقيها، وأما من كان عالما بالجدال عالما بأصول الفقه وما أشبه ذلك فلا يحل له أن يفتي. نعم.
فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه. فإن تعذر ذكر
من السبل سهلة إلى المفتين، الطرق كثيرة، منها المراسلة ومنها المهاتفة، متيسر جدا والحمد لله. نعم.
فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب، قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعبده، وإن لم يجدها مصطورة بعينها لم يقسها على مصطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. فإن قيل هل لمقلد،
هذا بمنزلة العام في الواقع، وإن كان يقرأ الكتب لكن لا يعرف، الله المستعان. الآن بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء، يراجعون كتب العلماء ويفتون أنفسهم بمقتضاها. مثلا في الطلاق، الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، ولا إشكال في هذا. فبدأ الناس الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع، ولا يلجؤون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحيض. حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها في طهر جامع فيه وكانت تحب أن ترجع إليه، نعم، لا سيما إذا كانت طلقة الأخيرة، بدأت تنقل. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال شيخ الإسلام في كذا وكذا، علشان يأخذون مخرج. ومشكلة هذا، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العام على هذا، أن يقولوا لهم: لا تأخذوا الحكم من الكتب، أنتم عوام لا تعرفون شيئا.
فإن قيل هل لمقلد،
يعني اليوم امرأة تجادلني في هذه المسألة اللي جاءت، مع أن صادر الحكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن هو قال ابن القيم كذا وكذا، ولو قال ابن القيم حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يمكن نقضي إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا يجوز حكم، ولا يجوز أن يفتي أحد بخلافه أيضا.
غريب الشيخ، هذا جهل جديد يعني عند الناس.
أيهم؟
يعني رجوع العام هو النساء إلى الكتب.
إيه؟ الناس، أكثر الناس الآن مع الأسف أكثر الناس يبون الهوى فقط، لا يرجون الهدى. لكن مع ذلك الحمد لله فيه يعني بعض، يعني يكونوا بعد يرجعون العلماء بعد ما يرجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا حتى يقنعوا، الحمد لله نوعا ما.
فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه، قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه. وقال القفال المروزي: يجوز. قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو احتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا، وهو الأصح والله أعلم.
العامة لا ينبغي أن يقلدوا الفتوى أبدا، لأنهم يضيعون ويضيعون. وكذلك المقلدون قال ابن عبد البر رحمه الله: اجمع العلماء على ان المقلد ليس عالما. وصدق، المقلد ليس بعالم، انما هو حاكم فقط يحكي قول غيره. العالم الذي يفتش عن حكم المساله في الكتاب والسنه واقوال العلماء. واما مجرد ان ياخذ كتاب زاد المستقنع او غيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس من العلماء. لكن الضرورات لها احكام، ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه كلمه اعجبتني، وهي ان التقليد بمنزله اكل الميته. متى يجوز؟ عند الضروره. وكذلك استفتاء المقلد بمنزله اكل الميت يجوز اذا لم نجد عالما مجتهدا. نعم.
فصل في احكام المفتين. فيه مسائل: احداها الافتاء فرض كفايه، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان، أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.
والأولى للإنسان إذا استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن لا يفتي إلا للضرورة، مثل أن يكون الذي أعلم منه غير حاضر، أو يكون المستفتي لا يعرف مكانه، أو ما أشبه ذلك. وإلا فالأفضل أن يقول: اذهب إلى فلان. أولا ليسلم من غائلة الفتوى. الفتوى ليست شيئا يتسابق الناس إليه، السلف كانوا يتدافعون. وثانيا أنه قد يكون عند العالم الذي أحال عليه ما ليس عنده. نعم.
الثانية: إذا أفتي
إذا سأل عامين عما لم يقع لم يجب جوابه. ولهذا كان بعض السلف إذا سأله إنسان قال: هل وقعت الحادثة بك؟ إذا قال لا قال: انتظر حتى تقع. لكن طالب العلم إذا سأل عن ما لم يقع من أجل التفريع على القواعد والأصول فإنه يجاب، لأن هناك فرقا بين إنسان عامي يريد أن يعرف مسألة من المسائل وينتهي، وبين طالب علم يريد أن يفرع على القواعد والضوابط حتى ترسخ القواعد والضوابط ويعرف أمثلتها. نعم.
الثانية: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به.
الضمير يعود على إيش؟
بالأول،
على الأول.
وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلد.
هذا كان فيه نظام، والصواب انه لا يلزم مفارقته ولا يلزم نقل الفتوى الاولى، وذلك لانه لا يعلم الصواب في الاول او في الثاني الا اذا صرح المفتي بالرجوع. واذا صرح بالرجوع ايضا فان كان الاول المستفتي قد عمل بالفتوى الاولى فهو على ما عمل، وإن كان لم يعمل فنعم يترك العمل بها. وذكر أهل الفرائض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية حكم بالأول أن الإخوة الأشقاء لا نصيب لهم، ثم حكم في الثاني بمشاركتهم للأخوة من الأم، ثم قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني معناه أن الفتوى لا تنقض بالفتوى، ولو أننا قلنا كلما رجع عالم عن فتوى الأولى أبطلنا الفتوى الأولى وألزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما أشبه ذلك لا فسدت أحوال العالم. والصواب خلاف ما قاله النووي رحمه الله في هذه المسألة. نعم.
كما لو تغير
وأما من قلده في القبلة في أثناء صلاة بينهما فرق عظيم، السبب لأن القبلة محسوس علمها محسوس ويتبين الخطأ قطعا، ولا بد أن يتجه إلى القبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء، فجاءهم آت فأخبرهم بأن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. وأما مسائل العلم فهي كلها مسائل اجتهادية مبنية على ما يغلب على الظن. نعم.
كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه. وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. قال أبو عمرو: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل.
هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي: أفتيتك على مذهب فلان، على مذهب فلان، لأنه تبين الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه. فإذا قال أفتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقل، كأنه ناقل لمذهبه، فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع. وأما إذا أفتاه من عند نفسه بناء على ما عرفه من مذهب الإمام الذي يتبعه أو الذي يقلده فإنه لا يلزم النقض، لأنه ليس مخبرا عن مذهب الإمام الذي كان يقلده. نعم.
وإن كان في أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض. وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع فعن
لا خطأه بالواقع بالأمس
وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما.
المعروفين على قولي الغرور، يعني هل يضمن الغار أو لا؟
نعم. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور في المعروفين
نعم
المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء.
وهذا هو الأول، القطع بعدم الضمان، لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجأك إلى أن تعمل بفتوى، أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل. وأما كونه يضمن ففيه نظر. نعم.
الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن
التساهل في الفتوى لا شك أنه حرام، ولو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يبرد، لأن الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز الساق. وإذا عرضت مسألة وأنت لا تعرف حكمها قل له انتظر وإلا فتبلغي. أما أن تقول سأفتي ولا أصرف فهذا غلط. ومن ذلك أيضا بعض العوام الآن تجدهم في المجلس في المجالس ترد مسألة والله أنا أظن هذا هو الحق أظن هذا هو السبب وما عنده شيء يبني عليه إلا مجرد هوى. فلا يجوز أن نأخذ بذلك إطلاق. ومن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. مثال ذلك لو قال قائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم بنت وأخ وعم شقيق. قال البنت لها النصف والباقي للأخ هذا حرام ما يجوز أقول لك. يحتاج إلى السؤال هذا الأخ ماله هل هو شقيق أو لأب أو لأم. إن كان لأم فلا حق له والباقي للعم العم الشقيق لأن البنت تحجب الأخ من الأم. وإن كان شقيقا أو لأب فله الباقي وأسقط العم. فيجب أن تسأل. لكن هل يجب أن تسأل عن انتفاء الموانع أو تقول الأصل عدم المانع؟ الثاني الأصل عدم المانع. فإذا قال لك قائل لك هالك عن كذا وكذا أو سألك عن مثلا إنسان اشترى من شخص سلعة لا تقول متى اشتراها هل اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول لأن الأصل عدم الموانع. هلك هالك عن بنت يصلح أن يجب عليك أن تقول هل البنت حرة أو رقيقة؟ لا. لكن لو فرض أن المانع خفي على الناس وأنه يحتاج إلى استبصال فهنا لا بأس أن نسأل. ومن الأمثلة على هذا إذا جاء إنسان يسأل يقول إنه طلق امرأته في حيض. إن كنا نقول بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فلا حاجة للسؤال. هنا السبب لأنه يبقى على كل حال. وإن كان إن كنا لا نقول بوقوع الطلاق في الحيض فنسأل هل هي حائض أو لا. هذا إذا كان الحكم خفيا. وكان هذا الحكم خفيا قبل 10 سنوات أو أكثر لكن الآن صار الحكم نعم صار معروفا وصار عند العامة قضية مسلمة أن الطلاق في الحيض لا يقع. نعم.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة
أو فإن تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبالغة لأنه قد عرف الحكم فلا حاجة إلى أن يقول سأتثبت. أو مثلا كان يعرف القضية من أصل من قبل واستلتي فيها ما حاجة أن يتوقف.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروه نفعه أو التغليظ على من يريد ولمن يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها.
مثال الإنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من أرض. من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفع. فجاء يسأل قال أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص. فقال له شخص آخر وقف وقفه، إذا وقفها ما عاد ما في أخذ بالشفعة، وإلا أو يقول هبه لواحد، نعم قل وهبت لفلان، ما في الشفعة لأنه انتقل عن ملك المشتري. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تفتح له باب الحيل لإسقاط حق الغير. أما الحيل المباحة لا بأس، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بل في القرآن الإرشاد إليها. أيوب لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ماذا قيل له؟ قيل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين أرشدهم إلى حيلة، حيلة مباحة، فقال إيه؟ بيع الرديء بدراهم واشتري بالدراهم طيبا. هذه حيلة مباحة. إنسان جاء لشخص قال إنه طلق زوجته 3 مرات ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا ندري متى تتزوج، لا ندري متى تتزوج، وهو مشتاق إليها يريدها، فقال له شخص: شوف فلان شاب طيب، نعم اذهب إليه وقل له تزوجها وأنا أعطيك المهر، نعم وبيت عندها ليلة وطلقها. وطبعا بيت عندها ليلة وجامعة، ففعل. هل تجوز هذه الحيلة أو لا؟
لا تجوز.
ما تجوز؟
لا.
اللهم أعني لهم هذه.
آمين.
هذا سيكون فيه لم الشمل وجمع العيال، نعم، وفي مصلحة لهذا الثاني الأخير، يأخذ مهر ويبقى عند هذه المرأة 3 ليال 4 ليال، ما في مصلحة هذا.
جمع الشمل على الباطل.
لا، نقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب. فلو فعل لم تحل للأول ولم تحل للثاني، لا للأول ولا للثاني، لا للثاني لأن نكاحه غير صحيح، والأول لأن التحليل إنما يكون فيما إذا نكح الزوجة. ولهذا التعبير القرآني سبحان الله العظيم: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا، ولا يصدق أن يكون زوجا حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره، قال زوجا، فإذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الأول، لابد أن تنكح زوجا. فعلى كل حال، الحيل على إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات هذه ممنوعة شرعا، ولم يفعلها إلا إخوان القردة والخنازير، وهم اليهود، هم الذين فعلوها، اعتدوا في السبت حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتي، فطال عليهم الأمد، وصاروا ينظرون إلى هذه الحيتان نظرة صعبة، فقالوا نضع حيلة، نضع شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت تساقط فيها، ولا نأخذها إلا يوم الأحد. هذا الفعل ظاهرها الإباحة، لأنه لم يصيروا يوم الأحد، يوم السبت. فقلبوا، فقيل لهم كونوا قردة خاسئين، واختار الله عز وجل أن يكونوا قردة، لأن أقرب الحيوان إلى الإنسان هو القرد، وهذا العمل قريب من العمل المباح، لأن ظاهره أنه مباح. فإياكم الحيل، لا تفعلوها ولا تفتحوها لأحد. نعم.
فاحتسب في، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. فأما التشديد فيحسنه كل أحد، ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق.
طيب، هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضاقت عليه الحيلة، كلم زوجته في الليل في الفراش فأبت أن تتكلم، هجرته، فقال: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق. يمين الطلاق أول من نشره هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف يمين الطلاق في السلف، الذي عرف هو يمين العتاق، لكن يمين الطلاق لم يكن معروف. هذا الرجل قال لزوجته: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. إذا أذن الفجر لم تكلمه، حتى لو أراد اليمين، أنا أقول لكم الآن لم يكن الطلاق اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر السام فما بعد. حتى شهر السام يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق. المهم هي أمسكت هذا وهي تريد فراق، فأمسكت بهذا الحبل وقالت: الآن صلحت الحال. فصار يكلمها ولكن لا تتكلم، تنتظر إيش؟ أذان الفجر. فضاقت عليه، فذهب إلى أبي حنيفة وقال له القضية، فقال: اذهب إلى المؤذن، اذهب المؤذن الآن قبل أذان الفجر، اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخلوه يؤذن. فذهب المؤذن وأخبره القصة وقال: أنقذني، المسألة ضاقت علي. وذهب إلى أهله، والمؤذن ذهب إلى المنارة، فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت: الحمد لله الذي خلصني منك. فقال يقول يعني بلسان حاله، أنا ما أدري عنه ماذا قال، لكن سيقول: الحمد لله الذي ربطك بي. قال: الفجر ما بعد الفجر، هذا أخطر. مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ هذه جائزة، ويسهل. إذا قيل كيف نظر الناس ربما يصلون الفجر، يقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع، والناس يعرفون أنك أخطأت إذا فعلتها، أو اذهب مرة ثانية وأذن في وقت وقل لهم أني أخطأت في الأول. نعم.
السريجية ما هي شيخ؟
السريجية أن يقول: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالب قبله ثلاث، علشان يقع عليها وهي بائن فلا تطلب. السرجية واتركوها حتى احتراج أهلي، أني أخشى أني نسيته، لكن هم هكذا يقولون: إنه كلما وقع عليك طلاق فأنت طالب قبله ثلاث، يقولون ما يقع عليها طلاق قبله، لأنه إذا كان طالق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها طلاق، لكن تحتاج إلى تذكر.
شيخ
نعم
أحسن الله إليك، ما قولكم في قول بعض أهل العلم بأن المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا بدنة،
لو ضمن المستفتي
في
إذا أخطأ يعني
في حج، نعم، وهو ليس مستحقا لذلك الضمان، ف
فهل يضمن أو لا يضمن؟
نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهلا للفتوى وأفتى بما فيه إتلاع نرى أنه يضمن، وهذا أقل ما نعزره به. عرفت؟ نعم.
شيخ بارك الله فيك، هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبهذه القيود، فأنا هذا أن يعني حتى كبار طلاب العلم في الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة. لو سألهم أحد عن مثلا عن غسلت يدي ثلاث مرات أضرب يد العام.
لا
في مسائل
ما هو مراد مبارك هذا، إن كان هذا مراده فليس بصحيح. وكما قلنا قبل، الفتوى بالتقليد بالضرورة لا بأس بها.
مش الآن الشيخ حال الله ماذا نقول ماذا يفعل الإنسان؟
والله أما المتسرعون فهذا لا عبرة به، لأن في الآن طلبة صغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم، تجد يتربع كأنه أكبر عالم في الدنيا، هذا غلط. لكن الإنسان عارف نفسه وعارف من القضية وعارف من الحكم، خلي الناس يرتعون هكذا، لأن إذا لم تفتي أنت سوف يسأل من لا يعلم، من لا يعلم أبدا، من ليس عنده علم ولا دين. نعم سليم. كيف؟ شلون؟
أقول العام كيف يستفتي؟
ولا بد أن يكون المفتي عدلا، لا بد أن يكون عدلا. لكن إذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه ما في مال أن نستفتي
المحلل.
نعم.
ما هو الشرط الذي
تخلف في صحة النكاح؟ أنه غير قصد. نعم، واثق قصد. ومن هنا نعرف أن المقصود بالنكاح هو الدوام والاستمرار، وهذا هو مأخذ يعني أحد المآخذ، مآخذ من قال إن النكاح بنية الطلاق لا يحصل لا يصح. من جملة ما أخذوا أو مجرد ما أخذهم إن النكاح إنما يراد به الدوام والاستمرار.
أي قصد الدوام؟
لا، هذا استنباط. نعم. ايش؟ نعم. كيف؟ يعني اذا افتى في مسألة. اي. اذا تيقنت ان هذا خط وهذا صوت ما حاجة. ما حاجة. نعم.
ما هو ضابط الحيلة الشرعية والحيلة المحرمة؟
المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم. هذه الحيلة. الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي، ولكنها لا تتضمن محرم. نعم. ايش؟ اي معلوم، ما في شك. يعني اذا افتى بحل مسألة من كبائر الذنوب وعملها المستفتي عليه اثم ولا شك. من دل على خير فله مثل اجر فاعل، ومن دل على شر كذلك. كيف عدل الذي نصب نفسه مفتيا؟ ايش؟ نعم. اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام والمحلل له يعني اذا كان عالم. اما النكاح فلا يصح، النكاح لا يصح. ولكن هل العبره بنيه المراه او بنيه الزوج؟ التحليل. يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل أو المرأة أو بهما جميعا؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج متى كان نية التحليل فالنكاح باطل، أما الزوجة فلا عبرة بنيتها. وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة ليس بيدها فرقة. وقال بعض العلماء بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينوي التحليل فإن النكاح لا يصح. فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر يقول ما لم طلق، قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفارقه، وهذا القول لا شك أنه قولي. فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لأنه ما نوى التحليل، غير صحيح بالنسبة للزوجة. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقام محمود الذي وعد. الإمام في اختبار يدور لنا السريجية وهي أظن في تعليق الطلاق، تعليق الطلاق بالشروط. انتهى الوقت. نعم.
الرابعة ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد
الصواب يشتغل فيها قلبه.
وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها.
نعم. هذا الفصل أو هذه الرابعة تؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وعلى قياس القضاء الفتوى. فإذا كان منشغل البال لسبب باطني أو ظاهري فإنه لا يجوز أن يفتي، لأن الفتوى هنا في هذه الحال تكون مبنية إما على تصور غير صحيح أو على تطبيق غير صحيح، لأنه إما أن لا يتمكن من تصور المسألة تماما أو لا يتمكن من تطبيقها على الأدلة. رجل مثلا منزعج من الحر، حر شديد ما في مكيفات ولا مراوح، وهو رجل كثير اللحم ويتسبب عرق، يجي واحد يقول أفتني ما يتمكن، أو برد شديد، برد مؤلم، أو أي سبب يؤدي إلى عدم التصور أو عدم التطبيق فإنه لا يجوز أن يفتي فيه. لكن لو فرض أنه أفتى تحمل وأفتى وأصاب الصواب فهل تنفذ الفتوى أو لا؟ يقول المؤلف لا تنفذ. نعم.
الخامسة المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا.
الصحيح أنه لا يحرم حتى وإن كان له كفاية، وذلك لأن الرزق من بيت المال ليس أجرة على الفتوى، ولكنه تبرع أو عطاء لمن يقوم بهذا العمل. ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك 10 ريالات مثلا، لا، هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين، فإذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاية أو لا. نعم.
ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال: له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب: لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. وأما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني: له قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزمه حكمه. قال أبو قال أبو عمرو: ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار.